بسم الله الرحمن الرحيم. عندك أخي حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف ما حال علما الحديث الوابصة ابن عبد من أخرجه؟ نعم نعم الحديث عن علي بن شيبان خرجه ابن حبان ما حاله من في سناده؟ نعم في عبد الرحمن بن علي بن شيبان فيه جهالة وصحيح بشاهده عن من؟ شاهده عن من؟ نعم من الدرجوات عندك حديث واحد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة فما الحكم في صلاة الرجل منفردا خلف الصف؟ لك خالد البطلان لهذا الحديث أمره أن يعيد الصلاة فماذا عن حديث أبي بكر فيه أنه ركع قبل أن يصل إلى الصف؟ نعم ما هو الجواب عنه مروان؟ هذا مخصوصا في حق من أدرك الإمام في حال الركوع. طيب فإذا صف شخص أو دخل أحد منفردا أو صلى شخص منفردا خلف الصف فجاء آخر يصافه بعد أن كبر تكبيرة الإحرام هذه صح؟ فما هو الضابط؟ إلى متى؟ إلى متى يصح؟ إلى أن يرفع رأسه من الركوع الحديث أبي بكر المسبوق ببعض الركعات هل ما يقوم يقضيه آخر صلاة أو أولها؟ وما قام يصلي هو آخر صلاة على الصحيح ما الدليل؟ ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا أي يتموا ما بقي عليه في الرواية وما فاتكم فحضوا القضاء هنا بمعنى الفراغ والإتمام فإذا قضيتم مناسككم أي أديتموها وصلنا إلى مسألة بما تدرك الجماعة قال المسألة الثانية بما تدرك الجماعة يعني فضيلة الجماعة وأداء صلاة الجماعة بماذا تدرك؟ هل تدرك بركعة كاملة أو ولو بشيء يسير أقل من الركعة؟ قال فيها قولان الأول أن الجماعة تدرك بإدراك المأموم الإمام قبل أن يسلم ولو بشيء يسير يعني ولو لم يدركوا إلا قبل التسليم نعم للحظات يسيرة تجزمه وهذا قول أحمد في المشهور عنه الشافعي وأصحابه والحنفية وهو قول أبي وائل ويدل على هذا القول حديث أبي هريرة الذي في الباب حديث أبي هريرة الذي في الباب ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يعني لو لم يقم بك الجماعة فما فائدة أنه يصلي ما أدركه ولو كان جزءا يسيرا قال الثاني أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة كاملة وهو قول مالك وأحمد في رواية ووجه عند الشافعية اختاره شيخ الإسلام تيمية وهو قول عطاء واستدل بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فحملوا على المقصود به الجماعة أن أدرك الجماعة ركعة من الجماعة فقد أدرك الجماعة سيأتينا الحديث المراد به إدراك الصلاة قبل خروج وقتها لو أدرك ركعة قبل خروج الوقت يكون قد أدرك الوقت قالوا المراد به إدراك الجماعة فقد جاء في رواية في صحيح مسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة مع الإمام سقطت لفظة مع الإمام من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فقد جاء في رواية في صحيح مسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يعني هذه أيدوا بها مذهبهم أن المراد به أنه يدرك مع الإمام ركعة فيكون قد أدرك الصلاة. قال أبو عبد الله القولان قويان، والقول الأول أقرب إلى الصواب أنه يدرك الجماعة بإدراك شيء يسير منها ولو كان دون الركعة. قال وأما حديث فالمراد به إدراك الوقت قبل خروجه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين من طرق أخرى بلفظ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومثله في العصر. وأما زيادة مع الإمام في رواية مسلم فهي زيادة غير محفوظة، فقد أخرجها مسلم من طريق حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم أخرج من طريق ابن عيينة والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس من رواية ابن المبارك عنه وعبيد الله بن عمر بدون زيادة. قال الإمام مسلم لم يذكر قوله مع الإمام، يعني الإمام مسلم نفسه غمز هذه الزيادة غمز فيها، فمن الذي تفرد بها؟ ابن وهب يونس روى عنه ابن المبارك بدون الزيادة، وأصحاب ابن شهاب ابن عيينة الأوزاعي مالك بن أنس عبيد الله بن عمر وغيرهم كلهم بدون الزيادة. قلت ورواه عن الزهري أيضا شعيب بن أبي حمزة ويحيى بن سعيد ويزيد بن الهاد وابن جريج وقرة بن عبد الرحمن بدون هذه الزيادة. انظر المسند الجامع، يعني هذا هذه الروايات تجدها في المسند الجامع مع العزو إلى مصادرها. طيب الخلاصة من هذه المسألة أن من أدرك بعض الصلاة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ولا شك أن من حضر الجماعة من أولها أعظم أجرا، من حضر الجماعة من أولها أعظم أجرا، ومن تأخر عن أولها فاته من الأجر بحسب تأخره. كذلك من وصل بالتشهد يدخل مع الإمام حتى وإن علم أنها ستقام جماعة ثانية، إن شاء الله له أجر الجماعة يكون قد أدركها. ومن كان له عذر وشغل عن الحضور لعذر مرض أو احتاج إلى الخلاء أو ما شبه ذلك من الأعذار الشرعية ثم حاول أن يدرك الجماعة ففاتته فيرجى أن يؤجر على نيته، إنما الأعمال بالنية، وهو معذور، يعني فات نعم ذهب عنه الإثم لعذره ويناله من الأجر على نيته. مرة صحيحة لو كبر تكبيرة الإحرام فسلم الإمام، الظاهر ما إن شاء الله يكون قد أجزاهم، إذا كبر تكبيرة الإحرام فسلم الإمام يتم قائم وهو قائم. إنما الأعمال بالنيات، من تأخر حتى فاتته الصلاة بدون عذر يأثم وفاته أجر الجماعة، وإذا صلى جماعة ثانية فلا يحصل على الأجر كأجر جماعة الأولى. يقول أخ يلزمه أن يذهب إلى الجماعة الثانية إذا علم أنه قد فاتته الأولى، يعني وهو في بيته مثلا، يظهر من الأدلة أن الأمر هو بإدراك الجماعة الأولى، ولا شك أن الثانية أيضا ينبغي الحرص عليها حتى يحصل على أجر الجماعة. ولكن لو صلى جماعة في أهله أو مع أولاده ولم يذهب إلى الجماعة الثانية فلا بأس عليه، لأن الجماعة الواجبة هي الأولى، والثانية إن تيسر جماعة في مكان آخر ما ينكر عليه، وإلا فينبغي الحرص على حضور الجماعة. قال المسألة الثالثة: إذا وافق التشهد الأوسط للمسبوق التشهد الأخير للإمام فهل يتابعه في الدعاء؟ قال: ذهب بعض أهل العلم أنه يكتفي بالتشهد ولا يتابعه في الدعاء، وهو قول أحمد والحسن. وذهب بعض أهل العلم أنه يتم مع الإمام ويدعو، وهو قول عطاء. وهذا المذهب الثاني يظهر أنه أرجح لعموم الحديث: إنما جعل الإمام ليتم به، فيكمل التشهد الأخير معه، وإذا استمر في الدعاء فلا بأس أن يدعو، كما أنه يتابعه على كل شيء من الصلاة فلا بأس أن يتابعه أيضا في الدعاء. كذلك جلسة الاستراحة يجلس معه، إذا جلس الإمام جلسه أيضا في نفس الموضع. قال المسألة الرابعة: إذا تشهد الإمام في موضع ليس للمسبوق فيه تشهد، كان تفوته معه ركعة، الإمام سيتشهد في الركعة الثانية، وهي ستكون في حق المأموم كم؟ الأولى. في حق المأموم ستكون الأولى، وفي حق الإمام ستكون الثانية. من حيث الجلوس لا خلاف أنه يجلس معه. طيب من حيث التشهد أيضا، هل يقرأ التشهد أو يجلس ساكتا؟ نعم، يأتي بالتشهد على الصحيح، وفي المسألة خلاف. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإن كان تشهد الإمام فإن كان تشهد الإمام في وتر من صلاة المأموم فإنه يتابعه في جلوسه بغير خلاف. وهل يتشهد معه فيه أم لا؟ على قولين: أحدهما يتشهد معه، وهو قول الحسن وابن المسيب وعطاء ونافع والزهري والثوري وأحمد. وأحمد قال: أحب إلي أن يتشهد. والثاني لا يتشهد، وهو قول النخعي ومكحول وعمر الدينار والأوزاعي. قال النخعي والأوزاعي: يسبح ويكتفي به، لا دليل على التسبيح، صحيح أنه يتابع الإمام ويتشهد. قلت الصواب القول الأول، والله أعلم، أنه يتشهد مع الإمام، سواء تشهد أول أو تشهد أخير، ويكمل إذا كان في التشهد الأخير أكمله كما تقدم في المسألة السابقة. قال المسألة الخامسة: هل للمسبوقين الذين أدركوا الجماعة إذا سلم إمامهم أن يقدموا أحدا يؤمهم؟ أن يجيب سلم الإمام فقام جماعة يتمون ما بقي عليه، 5 نفر 10 نفر، هل يقدم واحد منهم يكمل بهم الجماعة؟ نعم، ما في، هذا خلاف السنة، ما ثبت هذا عن السلف ولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت أتيت الإمام قد انتهى، هل تعقد جماعة مع المسبوق أو مع ناس آخرين؟ لا، أعقد جماعة مع ناس آخرين، تكون صلاة كاملة وجماعة كاملة. وفي حالة ما لم تجد، أو إذا لم تجد من تصلي معه، ممكن تصلي مع شخص من المسبوقين، إذا لم تجد أحدا يعقد معك الجماعة. قال: في هذه المسألة قولان، الأول الجواز أنهم يقيمون جماعة ثانية وهم قد أدركوا الجماعة الأولى، وهو قول عطاء وابن صابط، ورواية عن أحمد، ووجه للشافعية. الثاني المنع وهو قول الحسن ورواية عن أحمد ووجه للشافعي.
المنع الصواب.
قال أبو عبد الله أقرب القول الثاني أقرب إلى الصواب والله أعلم، لأنهم قد أدركوا الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم سبق مع المغيرة بن شعبة بركعة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمغيرة فصليا ما سبق به، ولم يؤم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغيرة بن شعبة، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان سيؤم المغيرة، لكن قد كتبت لهم أجر الجماعة وأدركوا فضيلة الجماعة، فما الفائدة من ذلك؟
قال المسألة السادسة: هل يتابع المسبوق إمامه في سجود السهو؟
هل يسجد معه؟ نعم بلا شك، سواء كان قبل السلام أو بعده، قد تقدم الإشارة إلى ذلك في دروس السهو.
قال: ذهب مالك إلى أنه لا يلزمه المتابعة، ووافقه الأوزاعي والليث وخالفهم الجمهور فقالوا بالمتابعة لحديث إنما جعل الإمام لأتم به، وقال الجمهور هو الصواب والله أعلم. قال المسألة السابعة: هل يتابع المسبوق المسافر إمامه الحاضر في إتمام الصلاة؟ معناه أن الإمام مقيم والمسبوق مسافر، جاء وقد سبق بركعة أو ركعتين، فهل إذا سلم الإمام يقوم يتم الصلاة أو يكتفي بركعتين؟
نعم، الإتمام هو سيما إذا كان ناويا الموافقة للإتمام.
قال: ذهب مالك وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه المتابعة، بل له أن يصليها قصرا،
يعني مثلا جاء والإمام في الثانية من صلاة العشاء في الثالثة، فدخل مع كم بقي على الإمام؟ ركعتان، نوى أن يصلي قصرا عند أحمد ومالك يجزئه ذلك أن يصليها قصرا.
قال: وخالفهم الجمهور وهو قول أحمد في رواية فقالوا بالمتابعة للحديث المتقدم
إنما جعل الإمام ليتم به.
قال أبو عبد الله غفر الله له: إن كان نوى الإتمام لزمه الإتمام،
يعني كان ناويا أن يصلي كصلاة الحاضر يلزمه ذلك،
وإن كان نوى القصر فله أن يقصر لحديث إنما الأعمال بالنيات، وكما يجوز لمن فاتته الفجر أن يصليها خلف من يصلي الظهر، فكذلك ها هنا والله أعلم،
بمعنى أن صلاته الواجب عليه هي ركعتان، فالذي يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر، لو أنه دخل مع الإمام في الثالثة هل يجوز أن يصلي معه الفجر ويسلم معه؟ نعم، فكذلك هذا إذا نوى القصر تجزئه، ولكن لا شك أنه خالف السنة، خالف الأفضل، فالذي ثبت من فعل السلف أنهم كانوا يتمون، ثبت من فعل السلف أنهم كانوا يتمون، وسيأتي معنا أيضا إشارة إلى ذلك في صلاة المسافر، أنهم كانوا إذا صلى خلف من يتم أتم، وأما أن ينوي القصر فإن شاء الله صلاة تصح، لو أنه نوى القصر تصح، ولكن خالف الأفضل. ومثلها صورة يسأل عليها بعض الأخوة في حق من أعاد الصلاة، إنسان صلى مثلا العصر في مسجد ثم جاء مسجدا آخر وهم يصلون، جاء إلى مسجد وهم يصلون، قد صلوا ركعتين، هل له أن يصلي معهم ركعتين الأخرين نافلة أو يتم الصلاة لازما له؟ كذلك يظهر التفصيل على حسب نيته، إن نوى أن يصلي عصرا أتم، لأن العصر ما يكون ركعتين، العصر لا يكون ركعتين يتم، وإن نوى أن يصلي نافلة لله سبحانه وتعالى معهم بركعتين فقط أجزأته ويسلم مع الإمام أجزاءه ذلك على حسب نيته، إن دخل معهم بنية صلاة العصر مثلا فاتته العصر، نعم يعني كأن تكون هي صلاة العصر،
دخل معهم بنية صلاة العصر، فالعصر كم؟ 4 ركعات. فإذا يتم 4، إذا قام، إذا سلم الإمام قام وأتم ما بقي. وإن دخل معهم بنية نافلة مطلقة فله أن يصليها 2 ركعات فقط،
هو قد صلى الفرض، هذا فقط إعادة، هذا المسألة على إعادة فقط.
قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان.
قال أخرج أبو داود النسائي وابن حبان في إسناد أبو بصير رجل مجهول. وقد اختلف في أسانيده بعض الأسانيد من طريق عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب، وبعض الأسانيد من طريق عبد الله بن أبي بصير ابن أبي بصير عن أبي بن كعب مباشرة. عبد الله بن أبي بصير أيضا مجهول، مجهول كذلك عبد الله بن أبي بصير أيضا مجهول.
طيب هذا فعل
يعني مثل هذا فاتته ركعة من العصر ينويها عصرا حتى لا يختلف عليه لا يخالف الناس.
قال الحكم المستفاد من الحديث فيه فضيلة الجماعة والاجتماع، ويؤيد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي مرفوعا يد الله مع الجماعة، وهو في الصحيح المسند لعلامة الواجع رحمه الله.
وحتى وإن كان الحديث قد تفيد ما فيه وبعضهم يحسنه، لكن الأقرب أنه ضعيف، ولكن علم من أدلة أخرى أنه كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى، كان الحديث يد الله مع الجماعة. وأيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على جمع الناس في الجمعة والأعياد يدل على فضيلة اجتماع المسلمين في مثل هذه الشعائر.
قال ما هو أقل الجماعة؟
تقدم معنا الإشارة، نعم الذي تقدم معنا هو موقف، موقف الشخص من صاحبه.
قال ابن رجب رحمه الله في الفتح لا نعلم خلافا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كان من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأة. فأما إن كان صبيا فأن أحمد رواية أنها تنعقد به النافلة دون المكتوبة، والجمهور على أنها تنعقد به مطلقا سواء المكتوبة والنافلة.
هذا هو الصحيح، لأن ما صح في النافلة صح في المكتوبة.
قال ويدل على انعقاد الاثنين صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل،
وكان ابن عباس ما قد بلغ وهو صبي في ذلك الحال، ومع ذلك انعقدت جماعة.
وكذلك حذيفة بن مسعود وكلها في الصحيح.
وحديث ابن عباس يدل على أنها تنعقد الاثنين، ويدل أيضا على أنها تنعقد بالصبي.
وحديث أبي سعيد من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه. وتنعقد بالصبي كما قال الجمهور،
نعم حديث ابن عباس المتقدم،
لأن ما صح في النافلة صح في الفريضة والله أعلم.
يعني إذا كان مميزا صلاته صحيحة، إذا كان يحسن أداء واجبات الصلاة.
قال عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود صححه ابن خزيمة.
قال أخرجه أبو داود بن خزيمة وأخرجه أيضا أحمد وغيرهم، ومدار طرقه على الوليد بن عبد الله بن جميل، وهو حسن الحديث ولكنه اضطرب في هذا الحديث، فتارة يرويه عن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة، وتارة يرويه عن جدته عن أم ورقة، وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن خلاد وجدته عن أمها عن أم ورقة، وتارة يرويه عن جدته عن أبيها. وعبد الرحمن بن خلاد وجدة الوليد كلاهما مجهول، فالحديث ضعيف والله نعم ما صح الحديث. وما معنى الحديث أمر أن تؤم أهل دارها؟ نساء دارها، ليس المقصود أنها تؤم الرجال، مقصود أمرها أن تؤم من كان معها من النساء في بيتها، من كان معها من النساء. فاستدل به أهل العلم على صلاة النساء جماعة، أن لهن أن يصلين جماعة بينهن. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: حكم صلاة النساء جماعة بينهن. في هذه المسألة أقوال: الأول الاستحباب، وهو قول عطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأحمد في رواية، واستدلوا على ذلك بحديث أم ورقة الذي في الباب، وبما جاء عن أم سلمة وعائشة أنهن كن يؤمن النساء. وأثر أم سلمة له طريقان يحسن بهما كما في مسند أبي شيبة، وأثر عائشة له ثلاثة طرق يحسن بها كما في مسند أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. الثاني قال أولا الاستحباب لما تقدم، حديث الباب في ضعف، ولكن عموم الحديث في فضيلة الجماعة مع أثر هم أثر أم سلمة وأثر عائشة. قال الثاني الكراهة مع الإجزاء، يعني يكره لهن الجماعة وتجزئهم وتصح منهم إذا فعلوا ذلك، وهو قول الحنفية وأحمد في رواية. الثالث الجواز في التطوع، وهو قول الشعبي والنخعي وقتادة، الجواز في التطوع لنا الفهم. الرابع المنع، وهو قول الحسن وسليمان بن يسار ومالك. قال أبو عبد الله القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، فقد قال بعد أن ذكر حديث أم ورقة وأثر عائشة وأم سلمة: ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة لكفى، انتهى. قلت: ولكن ينبغي أن لا تتكلف الجماعة في حق النساء، لأن التكلف في ذلك لم يكن معهودا والله أعلم. يعني ما ينبغي تكلف ذلك، إن اجتمع بعض النسوة في بيت أو كنا مع بعض في مكان فصلينا فلا، وأما أن تتكلف فتدعي هذه لجارتها تدق عليها ويجتمعنا، هذا التكلف لم يفعل الصلاة فيجتلف. فالصحيح هو الاستحباب هو القول الأول، ولكن ما ينبغي التكلف لإقامة الجماعة في حق النساء. إن تيسر اجتماع نسوة في مكان أقمنا جماعة، وإن لم يكن مجتمعات فنعم فلا تتكلف ولا يستدعي بعضهن بعضا. هل ماذا؟ لا، الأخ يقول هل للنساء مسجد خاص؟ ولا شك أن المعلوم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هدي السلف أن المرأة تصلي في ما يقام لها مسجد خاص، وإنما يكون متصلا بمسجد الرجال، جزء منه سواء فصل عنهن عن الرجال بستار أو بجدار يكون جزء من المسجد. وأما جعل مسجد خاص فما ليس معهودا، وإنما مدرسة أو مصلى يجتمعن فيه مثلا ما يحصل هنا للدروس، هذا فيه خير الذي حصل هنا مثلا في لا سيما يعني ما يحصل من بعض المصليات، هذا ليس بمسجد. مثلا ما حصل عندنا في المزرعة جعل مدرسة للنساء يجتمعن فيه للدروس،
وهذه من فهذه تعتبر نعمة، تعتبر نعمة لأن البيوت ضيقة وما تستطيع المرأة أن تستقبل طالبات العلم في بيتها، فلا توقع المرأة نفسها بمشقة وتقول سألازم البيت وأجلس في بيتي. ربما النساء يتحرجن دخول بيتها وربما فيه مشقة لضيق البيوت، فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى لا بأس بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.